أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث أن الأفعال هل تحصل بها الرجعة من دون توقف على قصد الرجوع أم لا؟ الذي يظهر من كلماتهم وجود ثلاث نظريات في المسألة. النظرية الأولى ما اختاره صاحب الجواهر رحمة الله عليه وتبعه على ذلك السيد الخوئي، من أن هذه الأفعال أي الوطء والنظر بشهوة والملامسة، هذه الأفعال يحصل بها الرجوع ولو بدون قصد الرجوع. هذه النظرية الأولى، وتقدمت أدلة السيد الخوئي على ذلك. النظرية الثانية ما يظهر من صاحب الحدائق تبعا للمدارك، من أن الفعل لا يحصل به الرجوع إلا إذا كان الفاعل قاصدا للرجوع. هذه النظرية ماذا؟ الثانية. النظرية الثالثة ما اختاره جملة من أرباب الرسائل العملية، وهو التفريق بين الوطء وغيره. فالوطء رجوع ولو بدون قصد الرجوع، وغيره يتوقف على القصد. صارت ثلاث نظريات. واضح الفكرة؟ إذن كل هؤلاء قد فرغوا على أن الفعل لا يحصل به الرجوع إلا إذا وقع الفعل عن قصد. تفهم؟ هناك فرق بين قصد الرجوع وبين قصد الفعل. يعني لو واحد وطأ سهوا وهو نائم، هذا عند الجميع لا يحصل به رجوع، رزق ساقه الله إليه، عند الجميع لا يحصل به رجوع. فإذا أصل أنه لا بد في الفعل من قصد، هذا مفروغ عنه، ليس هو محل الكلام، وإنما محل الكلام قصد ماذا؟ قصد الرجوع. فأرباب النظرية الأولى يقولون هذه الأمور الثلاثة، الوطء واللمس والنظر بشهوة، يحصل به الرجوع وإن لم يكن صاحبها قاصدا للرجوع. نظرية صاحب الجواهر والسيد الخوئي. نظرية ثانية صاحب المدارك وصاحب الحدائق، أنه لا، في هذه الجميع لا بد من قصد الرجوع. النظرية الثالثة تفصيل بعض أرباب الرسائل العملية بين الوطء فيحصل به الرجوع ولو من دون قصد، وبين غيره فلا يحصل به الرجوع إلا مع قصد الرجوع. اتضح لدينا من المباحث السابقة أن هناك مشكلة في النظرية الأولى، لأنه إن كان المدار على كون هذا الفعل لا يشرع إلا في حق الزوجة فيكشف عن الرجوع، فأرباب هذه النظرية نطالبهم بماذا؟ لماذا لم تلتزموا بالرجوع إذا نظر إلى محاسنها بدون شهوة؟ فإن هذا الفعل أيضا لم يشرع إلا في حق الزوجة أو من يريد أن يتزوجها، والمفروض أنها ليست ممن يريد أن يتزوجها، وليست من نساء أهل الذمة، وليست من نساء البادية، وليست إذا نهين لا ينتهين. فإذا هذا لا يشرع إلا للزوجة. فإذا كان المراد مدار على أن هذه الأفعال الوطئ واللمس والنظر بشهوة لا يشرع إلا للزوجة، فبالفعل يحصل الرجوع. خب هذا المدار موجود في النظر إلى محاسنها من دون شهوة، لأن هذا لا يشرع لها إلا إذا كان زوجة، لا يشرع له إلا إذا كانت زوجة. وإن كان المدار الخبر المتقدم، فأولا المفروض السيد الخوئي لم يؤمن بصحته، ثانيا الخبر المتقدم لو أخذنا بظاهره يختص بماذا؟ بالوطئ، ولا يشمل اللمس والنظر بشهوة. فالتعميم على اللمس والنظر بشهوة يحتاج إلى دليل. وإن كان المدار على دعوة التسالم والإجماع فهو غير مسلم، لأن القدر المتيقن من التسالم أن الرجعة تحصل بالفعل في الجملة، أما مع شرط أو بدون شرط قب هذا فيه اختلاف كما رأينا بينهم، بل صاحب الرياض يقول أصلا واضح أنه يتوقف على القصد نقلا وعقلا. الآن هذا كلام صحيح غير صحيح ما إن بحث معه لتفدنا كلام أنه هذا يدل على أن المسألة مسألة على الأقل اختلافية، لو لم نأخذ بدليلي على الأقل هذه المسألة اختلافية. فإذا إن كان المدار على أن هذه الأفعال لا تحله إلا إذا كانت زوجة، خب ينقض عليه بالنظر إلى المحاسن بدون شهوة. وإن كان المدار على أن على هذه الرواية المتقدمة أولا السيد الخوئي لا يعتبرها، وثانيا مختصة بالوطئ، وإن كان المدار على الإجماع والتسالم الذي ادعاه صاحب الجواهر عرفنا حال. فإذا القول بالنظرية الأولى في غاية الإشكال، خصوصا بعد اعترافهم في باب المعاملات ككتاب البيع أن الفعل أعم من اللفظ. في باب العقود ذكروا أن الألفاظ الصريحة تعين هذا العقد، أما الفعل فهو أعم. فإذا وهذا هو إشكال صاحب الحدائق عليهم، فإذا كان الفعل أعم لا يتعين الرجوع إلا بقصده للرجوع. وبعبارة أخرى، هناك فرق بين مقامين، بين مقام تبرئة ذمة الزوج كي ترجع له الزوجة، ذمته لا تبرأ إلا بقصد الرجوع بالفعل، هذا المقام الأول. والمقام الثاني مقام المحاججة والخصومة. في مقام المحاججة والخصومة، باعتبار أن القصد أمر باطني لا يعرفه إلا صاحبه، لو ادعى الزوج أني قاصد يؤخذ بظاهر الفعل، القول قوله، ولا نطالبه بإقامة البينة على قصده، لأنه ليست شيئا يطلع عليه في العادة. خب، إذن غاية ما يمكن أن نأخذ به من هذه الأدلة هو أن مقتضى الرواية المتقدمة أو مقتضى إطلاق الرواية المتقدمة أنه بالوطء يحصل الرجوع. أما ما دون الوطء يحصل به الرجوع ولو من دون قصد أو بقصد العدم، فيه ماذا؟ تأمل، فلا يترك فيه الاحتياط. مسألة إذن تسالم ما فيه، ليست بهذه المثابة من الوضوح. فلو أردنا أن نفتي لا نستطيع الفتوى أزيد من أن الوطأ يحصل به الرجوع وإن لم يقصد الرجوع، أما ما دونه لا دليل عليه. هذه هي النتيجة النهائية في هذا الفرع الفقهي، وبه تكون قد تمت المسألة 34. بعد ذلك جاء مسألة 35. قال صاحب العروة: يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضح. فإذن الكلام فيما يستثنى من حرمة النظر. الموضع الأول الذي ذكره في العروة يقول: مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن المماثل، بل يجوز المس واللمس حينئذ. هذا هو الموضع الأول من مواضع الاستثناء، موضع المعالج، وهو من المواضع الذي يكثر الابتلاء بها، ونجد الناس في ذلك بين متساهل إلى آخر درجة وبين ماذا؟ متشدد إلى آخر درجة، لا في حدود بالنتيجة. هذا المدعى استدل عليه في الحدائق بوجوه. الوجه الأول وهو المشترك بين من تعرض لهذه المسألة التمسك بما رواه في الكافي في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه، يعني أصيبت بالكسر أو الجرح في مكان لا يحل النظر إليه، ويكون الرجل أرفق بعلاجه، أي بعلاج هذا الكسر أو الجرح، من النساء. شوف أرفق، يعني هنا لم يقل ويكون ماذا، مثلا لا يوجد امرأة للعلاج، لا، يكون الرجل ماذا، أرفق. خب، أيصلح له أن ينظر إليها إذا اضطرت إليه؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن ضرورة العلاج إذا اقتضت النظر فيجوز له، بل يمكن أن يستفاد من الصحيحة جواز الكشف وجواز النظر في حال اضطرارها إلى العلاج. ويعمم على عكس المسألة للقطع بعدم الخصوصية إن لم يكن أولى، يعني الرواية بصورة مباشرة لأي مصداق تعرضت، أن المرأة تكشف والرجل يعالجها وينظر إليها. إذا انعكس الأمر، الرجل يكشف والمرأة ماذا، تنظر إليه. عادة الشريعة تتشدد في المصداق الأول أكثر من الثاني، إذا لم نقل أولوية لا أقل ماذا نقول، أنه نقطع بعدم الخصوصية. فإذا هذه الصحيحة لا شك أنها تدل على المدعى في مسألة النظر. إنما الكلام في تعميمها على اللمس، وماذا بحسب تعبير صاحب العروة، على المس واللمس. الرواية بالمباشرة متعرضة لأي شيء، للنظر، أيصلح له النظر إليها؟ جملة من الفقهاء قالوا بلحاظ أن مورد العلاج المذكور في الصحيحة في العادة يتوقف على لمس ومس، وخصوصا الكسر، أن يجبر لها يدها أو رجلها مثلا، أو يخيط لها جرحها من دون مس، هذا في العادة لا يتحقق. فمن خلال هذه الصحيحة عمموا على جواز المس واللمس، لكن كل ذلك بنص جواب الإمام يكون مقيدا بصورة الاضطرار. و لولا التقييد بالاضطرار لأمكن المناقشة في التعميم، أنه لا يمكن أن يرتدي عازلا فلا يحصل لمس ومس. لكن إذا قيدنا بالاضطرار أن العلاج لا يمكن إلا بالمس واللمس المباشر، الاضطرار حد التكليف فيجوز. واضح الكلام؟ يعني لو كان الرواية تقول يجوز النظر في غير مورد الاضطرار، لا ملازمة بين جواز النظر وبين جواز اللمس، لإمكان ماذا؟ أن يعالجها بأن يلبس مثلا، تفرض عليه الشريعة، لأن نتكلم في غير مورد الاضطرار، بأن تلزمه الشريعة بأن يرتدي القفازات مثلا. نعم، لا ولو في الرواية من وراء ثوب، في بعض الروايات اللمس والمس، يعني هذا كمثال التفتنا أن يرتدي الشيء يحصل عازل، التفتنا. خب، لكن لما قيدت بالاضطرار فأيضا نقول إذا حصل اضطرار فيجوز. لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة في المقام، هل الاضطرار المأخوذ في هذه الصحيحة هو الاضطرار العقلي الذي يعتبر حدا للتكليف؟ التكليف يرتفع حين الاضطرار ولا يحتاج إلى رواية، التفتنا، ولا يحتاج إلى نص شرعي، هذا عقلي. هل المقصود من الاضطرار هذا المعنى؟ فيه تأمل. منشأ التأمل أولا أنه واضح لا يحتاج إلى سؤال، ثانيا أن السائل في سؤاله قال أرفق بحالها أو بها، مما يدلل على أنه ليس المراد من الضرورة أن حياتها أو الطرف الذي يريد أن يعالجه يتوقف نجاته على أن يعالجها هذا الرجل. فإذن لا نفهم من الاضطرار المذكور في الصحيحة هو الاضطرار المبيح للمحظورات عقلا لوضوحه من جهة، ولوجود قرينة في الرواية وهي الأرفقية بها، على أنه ليس المقصود هذا النوع من الاضطرار. والله مثلا امرأة تخاف، لكن والله لا لأن يدها تنقطع ولا أنها حياتها تتوقف، لكن هذا الأمر بالنتيجة يرعبها. لا، إذا تلاحظون كثير من النساء لا يؤمن ببعضهن البعض، يعني فعلا مع قطع النظر عن المسائل الشرعية ورعاية الحياء وما شابه ذلك، يعني بعض النساء أصلا حتى في الأمور الاعتيادية لا يذهبون إلى طبيبة نسائية. فلنفترض أن هذه سببت لها شيء من الضيق، أو أنها تؤلمها وتزعجها تلك المرأة الموجودة، لا بمعنى أنها تصل إلى حد الضرورة والإلجاء. فظاهر الرواية أن هذا النوع من الاضطرار هو الذي يقصده الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بقرينة ماذا؟ صدر الرواية ووضوح المطلب الآخر، لو كان المقصود من الاضطرار الاضطرار العقلي والدقة والاضطرار التكويني هذا يكون واضح. فليكن
الإمام وافقها على هذه.
لا، التفت التفت جيدا، السائل الذي قال أرفق بحالها هو بنفسه أيضا قال فتضطر، التفت الرواية تقول ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها إذا اضطرت إليه. أيضا السائل جمع بين الأرفقية وبين ماذا؟ وبين الاضطرار. استفدنا؟ لأنه أن السائل قال أن لا هذه امرأة مثلا هذا أرفق بحالها تلك تؤلمها، فعندما جاء الإمام عليه السلام وقال إذا اضطرت فحينئذ لا قيمة لكلام السائل، لكن في كلام السائل جمع بين الأمرين، فمقصود من الاضطرار الاضطرار العادي لا الاضطرار الذي يبيح المحظورات. واضح الفكرة؟ هذا هو الدليل الأول الذي ادعي في المقام. الدليل الثاني الذي تمسك به صاحب الحدائق رحمة الله عليه وقوله عليه السلام ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. كبرى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث التمسك بقاعدة نفي الضرر، إن هذه المرأة لو لم يعالجها الطبيب تتضرر ولا ضرر ولا ضرار. سيد الخوئي رحمة الله عليه يناقش في هذين الدليلين الأخيرين في هذا البيان أنه نحن عن أي شيء نتكلم؟ موضوع بحثنا ما هو؟ استثناء مقام العلاج من حرمة النظر، أي يجوز للطبيب أن ينظر. دليل قاعدة لا ضرر وقبرى الاضطرار يصلحان دليلا للمرأة على كشفها أمام الرجل لا على جواز نظر الرجل. هي مضطرة للعلاج، ما هو غير مضطر للنظر. هي تتضرر من دون أن يعالجها، لكن هو لا يتضرر إذا لم ينظر إليها. واضح أصل الإشكال؟ فإذا لأنه المدعى هو نحن لا نبحث هنا أنه يجوز للمرأة أن تكشف أمام الرجل، لا، نتكلم يجوز للطبيب أن ينظر إليها. فلا تستطيع أن تقول يجوز لغير المضطر اللي هو الطبيب أن ينظر إلى المرأة المضطرة. الاضطرار والضرر يرفع التكليف عن المضطر والمتضرر لا عن غيره. واضح الإشكال؟ فإذا سيد الخوي يرى أن الدليل الأول دليل صحيح، لكن الدليلين الأخيرين لا يمكن التمسك بهما من ناحية إثبات جواز النظر. إن قلت أنك فيما سبق في الآية الشريفة قلت هناك ملازمة عرفية بين جواز الإبداع وجواز النظر، دليل قاعدة لا ضرر وكبرى الاضطرار ماذا تثبت؟ تثبت جواز الكشف بالملازمة جواز النظر. هذا السيد خوي أشكله على نفسي. واضح الإشكال؟ أنه صح نحن نسلم معك أن هذه الرواية تبيح للمرأة الكشف من أين فهمنا أنه تجوز له، يجوز للطبيب النظر؟ من الملازمة العرفية التي أنت بنفسك آمنت بها، في يبدين زينتهن، قلت إذا جاز الإبداء جاز النظر، ملازمة عرفية ليست ملازمة عقلية. أن الشارع إذا جوز للمرأة أن تظهر إلى الشارع كاشفة لوجهها، فلازم ذلك أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها عرفان. فيما نحن فيه، أنت تعتقد أن هذين الدليلين يجوزان للمرأة أن تكشف أمام الطبيب بالملازمة العرفية؟ يجوز له أن ينظر. ماذا نفعل بهذا الإشكال؟ يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا لكن صاحب العروة لم يقيد مقام المعالجة
صح؟ صح، فتوى العروة هكذا، فتوى العروة يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي كذا مقام المعالجة، وما يتوقف عليه مقام المعالجة من معرفة نبض العروق كذا، إذا لم يمكن بالمماثل. من هذه العبارة، إذا لم يمكن بالمماثل، بمعنى أنه الانحصار به، أما مضطر إلى ذلك ممكن أنه تتحمل هذا الألم ويشفي لوحده. رفضنا ما لم يقيد بالاضطرار.
استدلال هذه الأدلة يعني استدلال بها لا يتناسب يعني.
لا أقول ما إذا حملنا الاضطرار على الاضطرار العرفي للاضطرار العقلي فيناسب كلامي. نعم.
يسمع فيها نفس المريض
يقولون هذا المدار.
هو يتوهم.
المدار على مثلا الضرر الشخصي والفعلي.
هو قد يتوهم.
والتكليفه.
الخبير. اللي هو الطبيب.
نعم. بالنتيجة تكليفة، هو لابد أن يحرز ذلك. يعني لو فرضنا أنه للنوع لا يوجد ضرر، لكن أنا بالنسبة لي يوجد ضرر.
بس كمان بحق أنا أعرف إذا اكتشف أنه هذا الاضطرار الذي تدعيه المريضة
ليس اضطرار. نعم. أي فلا يجوز له. أي نعم، مقتضى هكذا. نعم.
بالنسبة لي يجوز بجرى البحث، بس بالنسبة لي معالجة عن طبيب الأسنان بالنسبة للنظر إلى الجو مثلا أو الصور الأفكو هذه بصورها الحمل أو شيء، البعض يتشدد فيها مثلا ما بيجوز تنظر إلى،
لا هذا النظر إلى هذه الصورة الداخلية التفتنا من دون طبعا لمس ونظر مباشر، نفس الصورة لأنه ينظر إلى الداخل إلى الجنين يتحرك، هذه لا شك أنه يجوز، ما أعتقد أنه أحد يقول بحرمتها إلا إذا مقدماتها. أما طبيب الأسنان فيه خلاف بين الثنايا وبين الداخل عند البعض، أنه لأنه ما يظهر منها حين الابتسام أو الضحك أو كذا البعض يقول لا يجوز النظر إليه، التفتنا، والبعض يعتبره كله من الجوف فيجوز النظر، فيه بحث يعني.